الخامسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. الساعة الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية تنطلق وفيها نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها لنا نبيل شوفان. صباح الخير نبيل.
صباح النور رضا، صباح الخير لكم مستمعينا. والبداية بالعناوين: الغرب يقرر فرض عقوبات على منتجي المسيرات والصواريخ الإيرانية، وإسرائيل تؤكد حقها في حماية نفسها بمواجهة ضغوط عدم الرد على طهران. حزب الله يعلن قصف مقر عسكري إسرائيلي ويصيب 14 جنديا إسرائيليا بجروح. في خطوة طال انتظارها، مجلس النواب الأمريكي يصوت السبت على مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل. أمطار غزيرة وفيضانات تغرق دول الخليج، والسيول تودي 18 شخصا في سلطنة عمان.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. في بيان صدر في ختام قمة في بروكسل لقادة الاتحاد الأوروبي 27، أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن التكتل قرر فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف شركات تنتج طائرات مسيرة وصواريخ، فيما دعا بيان ختامي كل الأطراف إلى ممارسة أكبر قدر من ضبط النفس. لميس زينتين.
لقد قررنا فرض عقوبات على إيران، وأردنا أن نبعث برسالة واضحة إلى طهران بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل. هذا ما قاله رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في ختام قمة في بروكسل شارك فيها قادة الدول الأعضاء 27. الاتحاد الأوروبي أكد استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات التقييدية ضد إيران، لاسيما فيما يتعلق بالطائرات المسيرة والصواريخ، داعيا كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي عمل قد يزيد التوترات، بينما يسعى الغرب لتجنب توسع نطاق النزاع في الشرق الأوسط. هذا وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد قبيل اجتماع القمة تأييد بلاده لفرض عقوبات يمكن أن تستهدف أيضا كل من يساعد إيران في صنع الصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرا إلى أنه من واجب الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق العقوبات التي تستهدف إيران بعد الهجوم الذي شنته على الدولة العبرية ردا على استهداف قنصليتها في دمشق.
وليس بعيدا، قال بيان لوزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى المجتمعين في جزيرة كابري الإيطالية، إن الأعضاء سينسقون للحد من قدرة إيران على الحصول على الأسلحة أو إنتاجها أو نقلها، فيما قالت واشنطن إنها تعتزم فرض عقوبات مماثلة في الأيام المقبلة. وكل ذلك خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لإقناع إسرائيل بالحد من ردها على إيران. ورغم هذه الضغوط، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده ستتخذ بنفسها قراراتها المتعلقة بالدفاع عن النفس، وذلك بعد لقائه بوزيري الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والبريطاني ديفيد كاميرون. مراسلنا في القدس زياد حلبي.
المعضلة أمام إسرائيل فيما يتعلق بتوجيه ضربة عسكرية لإيران تبدو متعددة الأوجه، بسبب الخشية أولا من أن تقود إلى حرب إقليمية شاملة وأن تنهي الحرب على قطاع غزة بدون تحقيق الأهداف إسرائيليا، وأن تعيد إسرائيل إلى شبه عزلة بعد أن كسرتها من خلال التعاطف والتحالف الدولي الذي صد الهجوم الإيراني. وزيرا خارجية بريطانيا وألمانيا حاولا إقناع إسرائيل باللجوء إلى عقوبات صارمة على إيران بدلا من عمل عسكري، بيد أن نتنياهو أكد أن إسرائيل ستدافع عن نفسها بنفسها مع استمرار مداولات مجلس الحرب الإسرائيلي، وتأكيد مسؤولين سياسيين وعسكريين أن هناك ردا إسرائيليا قادما، لم تتضح بعد طبيعة هذا الرد وما إذا كان سيكون في العمق الإيراني في نهاية المطاف أو خارج إيران، فيما قرأ بعض من المحللين سخونة الجبهة اللبنانية في الأيام الأخيرة بأنها رسالة لإسرائيل بأن حزب الله قد يدخل الحرب جديا إذا ما استهدفت إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
وصباح اليوم قال وزير الخارجية الصيني من جاكرتا إن الصين وأندونيسيا تعبران عن حزنهما إزاء ما يحدث في الشرق الأوسط، متوقعا من كل الأطراف ضبط النفس ومن الأمم المتحدة الاطلاع بدورها فيما يخص قطاع غزة. كما أمل الوزير الصيني أن تستمع واشنطن للمجتمع الدولي. وفي عمان قال وزير الخارجية الأردني أيمن صفدي إن أي رد إسرائيلي على الضربات الإيرانية قد يحدث خطرا حقيقيا يجر المنطقة إلى حرب مدمرة، بينما اعتبرت حركة حماس أن هجوم إيران على إسرائيل كان مشروعا ومستحقا في إطار ردها على استهداف قنصليتها في دمشق. في غزة القطاع استمر القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي على أنحاء القطاع المحاصر، ولقد ارتفعت حصيلة ضحايا لتقترب من 34 ألفا منذ بدء الحرب. ومن غزة مراسلنا عادل الزعنون وآخر التطورات الميدان.
بعد ساعات من العمليات العسكرية التي استهدفت بلدة بيت حنون في شمال القطاع واعتقال عشرات المواطنين، تراجعت الدبابات الإسرائيلية ونفذت ضربات مدفعية باتجاه البلدة شبه المدمرة، واستهدفت أيضا عددا من المنازل في جبال وبلدة بيت لايا في الجوار. وفي مخيمي النصيرات ودير البلح شن سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الغارات التي استهدفت منازل ومنشآت وأهداف. يقول الجيش إن من بينها منصات لكتائب القسام لإطلاق الصواريخ، عشرات الدبابات والآليات المدرعة توغلت بعمق مئات الأمتار شرقي دير البلح وفي شمال النصيرات ومنطقة جسر وادي غزة. وفي الأثناء يواصل الدفاع المدني ومتطوعون البحث عن جثث ضحايا في مستشفيي الشفاء في غزة وناصر بخان يونس، ما اعتبره الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل كشفا لمجازر ارتكبتها القوات الإسرائيلية، واتهمها بدفن الجثث لإخفاء الجريمة حد قوله. عادل زانو غزة، مونتي كارلو الدولية.
في جنوب لبنان أعلن حزب الله قصف مقر قيادة عسكرية رد على مقتل 3 من عناصره في ضربات إسرائيلية استهدفت بلدتين في جنوب لبنان، بينما أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 14 من جنوده بجروح، عدد منهم بحالة خطيرة. مراسلتنا في جنوب لبنان تينا سمعان.
في تطور لافت شن حزب الله هجوما مركبا بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة مستحدث في عرب العرامشة، أسفر عن إصابة 14 جنديا، كما أطلق صاروخ بركان على سكنة برانيت واستهدف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة، ثم قصف سكنة زبدين بصواريخ فلق واستهدف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثة، إضافة إلى انتشار وتجمع لجنود إسرائيليين. تزامنا شهدت بلدات عيت الشعب، حمول، ترحرفة، يارين، لخيام وكفركلة سلسلة غارات عنيفة، بينما تعرضت درميماس، مروحين، الفرديس، كفركلة، يارين وأطراف رشي الفخار لقصف مدفعي عنيف، فيما طال القصف الفوسفوري أطراف علم الشعب، ظهيرة وحيا سكنيا في لخيام. إلى ذلك نفذ الطيران الحربي 3 غارات على سهل إيعات في بعلبك. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
في الإنسانيات أعلن الجيش الإسرائيلي أن 8 شاحنات تحمل الدقيق من برنامج الأغذية العالمي تابع للأمم المتحدة دخلت إلى غزة، فيما حذر فيليب لازارين المفوض العام للأونروا أمام مجلس الأمن من أن مجاعة يتسبب فيها الإنسان تحكم قبضتها على القطاع، متهما إسرائيل بعرقلة إدخال المساعدات. الأونروا قالت أن بعض موظفيها الذين احتجزتهم إسرائيل في غزة تعرضوا لسوء المعاملة، لا سيما الضرب المبرح والإجراء إجبار على التعري. وفي خبر متعلق ذكر التلفزيون الجزائري أن الجزائر ستقدم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار لصالح الأونروا. غدا الجمعة يصوت مجلس الأمن الدولي على طلب السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في وقت ناشدت فيه المجموعة العربية أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية. سميرة والنبي.
يلتئم مجلس الأمن الدولي للتصويت على طلب قدمته السلطة الوطنية الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويتزامن هذا الموعد مع جلسة مقررة منذ أسابيع عدة للمجلس بشأن الوضع في غزة. يحضر هذه الجلسة عدد من وزراء خارجية الدول العربية. فتح النقاش مجددا حول هذا الموضوع يعتبر خطوة إيجابية، كما يقول المحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ عصمت منصور.
أن يبدأ المجتمع الدولي ودول مركزية ومهمة في أوروبا والعالم أن تفكر بأنه هناك ضرورة لتجاوز الفيتو الذي يضع نتنياهو على المفاوضات وعلى قيام الدولة الفلسطينية وعلى العملية السياسية، هذا تفكير إيجابي. لكن للأسف الذي يعني يخيب الأمال أن الموقف الأمريكي لا زال يعتبر أن هذه الخطوات رغم قناعتهم بأنه هناك أفق مسدود كليا مع نتنياهو، لا زالوا يعتقدون أن هذه الخطوات لم يحن الوقت لها ويعارضونها.
ووفقا للسلطة الوطنية الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين، لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأمريكي المرجح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
في الدوحة قال وزير الخارجية القطري إن بلاده تعيد تقييم دورها كوسيط في المفاوضات، مشيرا إلى مخاوف من تقويض جهودها بفعل ساسة يسعون إلى تحقيق مكاسب. وفي الدوحة دائما التقى أمس إسماعيل هنية رئيس حركة حماس بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بدفع الشرق الأوسط إلى الحرب للبقاء في السلطة. بدأت قوات حفظ السلام الروسية بالانسحاب من ناغورني قرباخ في عمل منسق مع أذربيجان بعد أن كانت تخطط للبقاء حتى العام المقبل، وذلك وسط ضغوط تتعلق بتوتر العلاقة مع أرمينيا والتظاهرات في جورجيا المجاورة. هذا ونددت أمس أذربيجان بضغوط وتهديدات تمارسها فرنسا بعد يوم على استدعاء باريس سفيرتها في باكو. إيزاس غريس والتفاصيل.
الكريملين أعلن أن قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة في منطقة ناغورني كاراباخ منذ خريف 2020 شرعت في الانسحاب بعد 7 أشهر من الهجوم السريع الذي نفذته أذربيجان على هذا الجيب الذي كان تحت سيطرة الأرمن على مدى 3 عقود. واستولت أذربيجان على ناغورني كاراباخ بأكملها في سبتمبر أيلول الماضي وأفرغته من سكانه الأرمن من دون تدخل القوات الروسية. وكانت موسكو نشرت حوالي 2000 عسكري في خريف 2020 هناك في سياق اتفاق ينهي النزاع المسلح بين أذربيجان والقوات الأرمنية في كاراباخ. بالتزامن مع ذلك وغدت استدعاء فرنسا لسفيرتها في أذربيجان لمشاورات على خلفية تدهور العلاقات بين البلدين، نددت الدبلوماسية الأذربيجانية بما وصفته بتهديدات وضغوط فرنسية. وكانت الدبلوماسية الفرنسية نددت مساء الثلاثاء بتدابير أحادية اتخذتها باكو في الأشهر الأخيرة.
في خطوة طال انتظارها، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن المجلس سيصوت السبت على مشروع قيمته 60 مليار دولار يقدم الدعم لأوكرانيا وإسرائيل ومنطقة المحيطين الهادئ والهندي، في وقت طلبت فيه ألمانيا من الحلفاء تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية بأسرع وقت ممكن تزامنا مع قصف روسي على مدن أوكرانية راح ضحيته 17 مدنيا، وتوجيه الرئيس زيلينسكي نداءات عاجلة من أجل الدعم. موضوع التطورات الميدانية نتوقف عندها مع مراسلنا في كييف محمد الزاوي بعد نشرة مباشرة في فقرة مباشر مع مراسل. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا سكان المناطق المتضررة من الفيضانات إلى اتباع دعوات الإخلاء في ظل استمرار ارتفاع مستوى المياه، في حين تساقطت أمس أمطار غزيرة في منطقة الخليج ما أدى إلى فيضانات في دولها، وارتفعت حصيلة قتلى في سلطنة عمان إلى 18 شخصا. فايزة مصطفى.
أكثر بلدان الخليج تضررا من السيول الجارفة والعواصف الرعدية هي سلطنة عمان، حيث قضى 19 شخصا على الأقل بينهم أطفال مدارس، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين. وفي الإمارات التي لم تشهد فيضانات مماثلة منذ 75 عاما قتل شخص في إمارة رأس الخيمة، كما شهدت إمارة دبي فوضى عارمة مع استمرار انقطاع الطرق الرئيسية والطلب من المسافرين عدم الحضور إلى المطار الدولي إلا في حالة الضرورة القصوى، فيما لا تزال طرقات كثيرة مغلقة والمباني محاصرة بمياه الأمطار، وفق ما أظهرته فيديوهات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي البحرين حوصر العديد من السائقين والسكان جراء الفيضانات، نفس المشاهد تكررت في السعودية وقطر والكويت، بينما لم تسجل حكومات هذه الدول أي حالات وفيات ما عدا خسائر مادية.
أنقذت البحرية الإيرانية 21 شخصا من أفراد طاقم ناقلة نفط وهي تغرق في بحر عمان بعدما حصرت في العاصفة التي تضرب دول الخليج. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الغرب يقرر فرض عقوبات على منتجي المسيرات والصواريخ الإيرانية، وإسرائيل تؤكد حقها في حماية نفسها في مواجهة